الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. تكلمنا في الدرس الماضي على مسألة التقليد وذكرنا مفهوم التقليد. بقي أمر لا بد من التنبيه عليه وهو الفرق بين صحة التقليد وجوازه وبين الأمر بالتقليد. هناك مسألتان، الأولى هي هل يؤمر الإنسان بالتقليد، يعني هل الأمر بالتقليد واجب، هل التقليد هو الواجب أم إنه ليس بواجب. مسألة ثانية أن التقليد إن حصل إن وقع هل يصح أم لا يصح. هاتان مسألتان كل واحدة منها لها حكم مختلف عن الثانية. طبعا لا شك أن التقليد الأمر بالتقليد يعني وجوب التقليد، الأمر بالتقليد يعني كناية عن وجوب التقليد. لا شك أن القول بوجوب التقليد فيه نظر، لا شك أن القول بوجوب التقليد فيه نظر. لماذا؟ لأن إيجاب النظر هو المنصوص عليه في القرآن، هو المنصوص عليه في القرآن. لذلك لا نجد قول من أقوال أهل السنة أوجبوا فيه التقليد، بل الخلاف هو في تصحيح التقليد أو عدم صحة التقليد. ولكن الخلاف حصل في أن النظر هل يجب أم لا يجب. واضح كيف المسألة؟ هل النظر هو الواجب أم أول جزء من النظر أم إلى آخره؟ الخلاف حصل في النظر نفسه أو في مقدماته أو في لوازمه، لم يحصل الخلاف في أنه التقليد واجب أو ليس بواجب، ولكن حصل الخلاف في أنه التقليد هل يصح أم لا يصح. إذن الخلاف في مسألة التقليد هي في أدنى مراتب، في أدنى مراتبها، وهي الصحة أو عدم الصحة. ولكن الخلاف في النظر هو في أعلى مراتبه، بين جوازه، بين وجوبه أو عدم وجوبه. واضح كيف المسألة؟ هذان الأمران قد يغفل الإنسان عنهما، قد يغفل كثير من الناس عنهما، فيظن أهل السنة عندما يقولون إن التقليد جائز قد يظن ظان أنهم يوجبون التقليد. ولكن ليس هذا هو قول أهل السنة، بل قول أهل السنة أو من قال منهم بذلك قال يصح التقليد إن وقع على الصورة الفلانية، يصح التقليد إن وقع على الصورة الفلانية، لم يقل إنه يجب التقليد، جواز إن وقع على الهيئة الفلانية هل يصح، يعني هل يقبل منه، هل يقبل إيمانه أم لا يقبل. قالوا إن وقع على الهيئة الفلانية التي ذكرناها سابقا. واضح، هاتان مسألتان ليست يعني مسألة واحدة، يدمج كثير من الناس بينهما فيظنهما مسألة واحدة. يعتقد أن كما قلنا سابقا قبل قليل، يعتقد كثير من الناس أن أهل السنة عندما يقولون إن التقليد صحيح، إن التقليد صحيح، يعتقد أنهم يأمرون الناس بالتقليد. فرق، يوجد فرق كبير بين أن تقول إن التقليد يصح وبين أن تقول يجب عليك التقليد. واضح كيف المسألة؟ إذن هما مسألتان، ليس الأولى هي عين الثانية ولا الثانية هي عين الأولى. إذن الخلاف في التقليد هو في صحته وعدم صحته. وضح الفرق بينهما، وضح الفرق بينهما. لذلك لا نرى كثير من المتقدمين، لا نرى كثيرا من المتقدمين يشيرون إلى التقليد أصلا، لأن مدار الخلاف على عندهم في النظر، هل هو واجب، ما هو الواجب منه، هل هو أول جزء أم إلى آخره، بناء على التفصيل الذي سوف نذكره بعد قليل. ولكن المحققون من العلماء أشاروا إلى هذه المسألة فقالوا إن وقع التقليد هل يصح أم لا يصح، بل اعتبر بعض المحققين من علماء أهل السنة أن القول بأن أول واجبا على الإنسان هو التقليد، من نسب إليه هذا القول هذا مخالف لإجماع أهل السنة، هذا مخالف لإجماع أهل السنة لاتفاقهم على وجوب العلم، ولاتفاقهم أيضا على أن الشهادتين اللي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يشترط لهما العلم، والعلم منافي للتقليد. واضح كيف الكلام؟ العلم منافي للتقليد، فيستحيل أن يكون أول واجب، أول واجب هو إيش؟ التقليد. للاتفاق على أنه الواجب هو العلم، ولكن الخلاف في أجزائه وأقسامه على ما سوف يظهر لنا. على كل الأحوال القول بوجوب التقليد قول ضعيف، القول بأن أول واجب من الواجبات هو التقليد هذا قول ضعيف جدا، والأشهر والمعروف عند أهل السنة هو أن أول الواجبات هو معرفة الله سبحانه وتعالى على التفصيل الذي سوف نذكره. نعم، بعض العلماء قال هناك إجماع على أنه على أن القول بأن أول الواجبات هو التقليد باطل، هذا إجماع محل إجماع، يعني لما ذكره الإمام ابن سلم الثاني وغيره أيضا ذكروه، ولكن محل الخلاف كما رأينا أصلا من سياق يعني مثل الجوهرة الخلاف هو في أن التقليد هل يصح أم لا يصح. هناك فرق كبير بين أن تقول هل يصح التقليد أم لا يصح، هل يعتد بالتقليد أم لا يعتد، بين أن تقول هل يجب أو لا يجب. واضح كيف المسألة؟ في فرق كبير بينهما، كثير من الناس يخلط بينهما، كثير من الناس يخلط بينهما، ولكن رأينا أنه لابد من الفرق والتفريق بين هذين المعنيين. قال المصنف رحمه الله: فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الطير. هذا تكمل كلام تصحيح التقليد. وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصف، وجزم بأن أولا مما يجب معرفة. لاحظ كيف قال وجزم بأن أولا مما يجب معرفة. طب إذا كان التقليد هو أول الواجبات على ما يدعي البعض، فكيف يقول وجزم بأن أولا مما يجب معرفة؟ شوف كيف المسألة، إذا منافي، هناك يعني هناك تنافي بين هذين الأمرين، بين هذين الادعين. إذا التقليد وإن قلنا بجوابه وإن قلنا بتصحيحه إلا أنه ليس هو الواجب. لذلك قال أهل السنة إن الإنسان إن آمن على هيئة التقليد، يعني إن كان مقلدا في إيمانه ولم يقم بالنظر ولم يحصل في نفسه العلم، يعني إيش يعني العلم؟ الانكشاف التابع للدليل، ولو دليل إجمالي كما أيضا شرحناه سابقا، إن لم يحصل في نفسه ذلك فهو آثم عاصم. هذا هو قول أهل السنة. إذا معنى هذا القول أن الأصل عندهم هو إيش؟ العلم، المعرفة، النظر. قال وجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، يعني خلف منتصب يعني تأسس الخلاف واستقر الخلاف بين العلماء على الأقوال التي سوف نتلوها عليكم. قال وجملة الأقوال في أول الواجبات 12 قولا، جملة الأقوال يعني كل الأقوال التي وردت عن السابقين في هذه المسألة 12 قولا. أولها ما قاله الأشعري إمام هذا الفن أنه المعرفة. إذا الإمام الأشعري قال أول الواجبات هو المعرفة، أول الواجبات هو المعرفة، هذا متفق على نسبته إلى الإمام الأشعري، ومتفق على أن قول الإمام الأشعري هو هذا القول المعرفة، يعني المعرفة التابعة، يعني الانكشاف التابع للدليل ولو دليل إجمالي، خلافا لمن نسب إلى الإمام الأشعري أنه أوجب على عامة الناس المعرفة التفصيلية، بل المعرفة التفصيلية للأدلة، هذا غير صحيح نسبته إلى الإمام الأشعري، وهناك من نسب إلى الإمام أيضا إيجاد النظر بالطريقة التي نظر بها العلماء المتكلمون بالتفاصيل والهيئات التي نظر فيها العلماء. بعضهم نسب إلى الإمام الأشعري هذا القول، وأيضا هذا قول باطل، نص على بطلانه وأشار إليه الإمام أبو القاسم القشيري وغيره من العلماء. هذه عبارة عن افتراء، يعني عبارة عن تهمة نسبة إلى الإمام الأشعري بقول نسبة قول باطل إلى الإمام الأشعري، يراد منه تشويه صورة مذهب الإمام الأشعري. ولكن العلماء طبعا حققوا هذه المسألة وصرحوا ببطلان هذه النسبة. نعم، نفهر القشيري في رسالة خاصة في الدفاع عن الإمام الأشعري. أبو القاسم، نعم،
هو من المتكلمين الإمام
القشيري. طبعا. نعم. والله في واحد من الحشوية يعني في بغداد مشهور عنه نسب إلى الإمام الأشعري حوالي 4 أو 5 أقوال، 5 أقوال باطلة، منها إنه منها هذا القول، ومنها إنه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تنقطع بعد موته، يعني إنه بعد موته لم يعد نبيا، وغيرها من الأقوال. ذكر هذا الكلام ابن عساكر في كتابه، وهناك أيضا رسالة خاصة أدرجها الإمام تاج الدين الصبكي في الطبقات الشافعية، الطبقات الكبرى، وذكر رسالة القشيري كاملة. أما اسمه لا أذكره، يعني هو ليس من العلماء المشهورين عندنا الآن على الأقل. طبعا هذا لما نقول إنه في هناك تهم للإمام الأشعري من الحشوية في ذلك الزمان، اللي بيفصل بينهم وبين الإمام الأشعري أقل من 150 سنة فقط، يعني بينه وبين الإمام الأشعري بين 100 و 150 سنة فقط، يتهمون الأشعري بمثل هذه الأمور. إذا كان هناك في هذا الأمر دلالات كثيرة جدا، يعني اللي تفكر في هذه المسألة في هناك دلالات كثيرة جدا. وإذا قام بنصرة الإمام الأشعري أولا ابن فورة الذي نصبت إليه أيضا نفس التهم ونفس الإشكالات، حتى إنه قيل إنه الإمام ابن فورة مات مسموما، يعني مات مسموم من شدة كراهية بعض الحشوية أيضا له، لأنه كان يبالغ في الرد عليهم. كان يبالغ، يعني ايش يعني يبالغ؟ مش انه يعني يكذب عليهم، كان يبالغ معناه انه كان يخصص وقته جل وقته للرد عليهم وللرد على الفرق الاخرى. كالامام الرازي اصلا لما مات اوصى تلامذته بان يدفنوه سرا، يكفوا جثته عن اعين الناس، لانه كان في بلد كلها او الاغلب عليها مجسمه، لأنهم لو عرفوا جثته لنكلوا بها. واضح كيف الكلام. والإمام الطبري أيضا مات وهو مسجون في بيته، الإمام نعم دفن في بيته وهو مسجون، وظل عدة سنوات في أواخر عمره وهو ممنوع أن يزار أو حتى يرد إليه كثير من طلبة العلم. فهذا الإمام الطبري. الحشوية والمجسمة عندهم يعني عندهم إشكالات كبيرة جدا في كيفية التعامل، يعني مش فقط مع الأقوال بل مع المخالفين، وهذا كان سبب أساسي وكبير جدا لتعنت المعتذرة في الرد عليهم. واضح كيف المسألة؟ احنا ما بدنا نضلنا يعني نحكي انه شوفوا كيف عملوا بالإمام أحمد وإلى آخره، ما هو الإمام أحمد كان محسوب عليه كثير من المجسمة ومنسوب إليه كثير من الحشوية. فلماذا أصر المعتزلة على امتحانهم؟ لأنهم كانوا يقولون بهذه الأقوال، التعنت والتصلب بشدد تعنت وتصلب. واضح كيف الكلام. لما يمتنع بعض الناس من أن يقولوا أي شيء إلا ما ورد، حتى لو كان ضعيفا، حتى لو كان يعني في أدنى مراتب الضعف، ما دام ورد عن السابقين نقول به، لا نستطيع، لا نريد أن حتى يعني نخترع أقوال فقهية، نبتكر أقوال فقهية فقط في الفقه، يعني مش فقط حتى في الفقه، لا نريد أن نفكر في الفقه. هذا نوع من التصلب ونوع من التعنت، نوع من الحجر الفكري هذا اسمه. واضح كيف الكلام. إذا انتشر هذا المذهب وهو كان منتشرا، ورد أنه في بغداد كان الحشوية يقومون يعني بالإنكار على الناس وإقامة الحدود على الناس في الشوارع، كيف السلفيين الآن في نوع من الأنواع الفرق السلفية والأحزاب السلفية في مصر يقيمون الحدود وإلى آخره صف حالهم، يعني هذا عبارة عن صورة فكرية أخرى. كيف السلفيين الآن مستعد للواحد يعني يقول للثاني أنت كافر تقول هنيك، يعني يعني مستعد أنه يشكي عليه للحكومات القائمة ويعتبر هذا نوع من التعبد؟ هذا أمر معروف، هذا يعني هذا أمر معروف، هذا عبارة عن انسحاب لكل الأفكار اللي كانوا موجود يعني عليها هذه الطائفة. هذا نوع من تذمر فكري يولد كما قلنا سابقا الأخلاق، طريقة التعامل مع الآخرين منطبقة عن العقائد. أنت إذا اعتقدت أن المخالف هذا مش فقط يعني يخالفك في الرأي، هذا يعني إذا اعتقدت أنه يخرب الدين و أسوأ من اليهود وأسوأ من المسيحيين والنصارى وأسهل من كذا، وإنك تتقصد هذا الكلام، إذا أنت اعتقدت المخالف مثل هذا فإنك تحلل على نفسك، تجيز لنفسك الكذب عليه بل وقتله بل وإهانته وتجيز عليه كل شيء، يعني هذا عندك أثبت من اليهود والنصارى. وأبكر هذه عبارة عن حمق وتفاهة فكرية وصل إليها كثير من الناس في العصور المتقدمة وفي هذه العصور التي نعيش فيها الآن. لذلك رد الفعل الطبيعية أحد أسباب التعنت، أنا بقول أيضا الموقف الذي قام به المعتزلة هو نوع من التعنت أيضا، لاحظ كيف الكلام، نوع من التعنت والتعصب. أنت لما في مقابل الحشوية والحنابلة والمنتسبين إلى الحديث عندما تتمسكون بظاهر الألفاظ فقط، مجرد شيء اسمه ورد معناه انه هذا نقف عنده، هذا نوع من التعنت والتذمر، واضح كيف؟ ايضا يقابله نوع اخر من التعنت والتذمر الفكري اللي هو ناتج من نواتج المعتزلة، عندما يقولون نحن ما ادى اليه انظارنا الفكرية يجب ان نجبر الناس على القول به. هذا نوع، لاحظ نقيضين، يعني طرفين، هذا متذمر بالتمسك بكل ما يقال عليه انه نقل، وهناك تذمر بكل ما يقال عليه انه ايش نفير انظار يدعي اصحابها انها صحيحة، انظار فكرية وعقلية يدعي اصحابها ايش انها صحيحة. هؤلاء ارادوا فرض ارائهم على الناس، وهؤلاء ارادوا فرض ارائهم على الناس، وكلا الفريقين تصارموا مع بعضهم البعض. طبعا الان يعني السلفيين والحشويين وغير ذلك يتباكون ايش على الحنابلة وعلى الفتنة وإلى آخره، وأصحاب التحرر والعلمانية وإلى آخره يتباكون على المعتزلة. ولكن الحقيقة إنه الاتجاه الصحيح هو الوسط بين الأمرين. أهل السنة والجماعة دائما كانوا وسطا بين الأمرين، كانوا لا يبطلون الأنظار الفكرية ولا يتزمتون عند النقول مهما كانت يعني بأي صيغة وردت. فلحتى الآن المذهب الأشعري محتفظ بهذه الصورة، بعض الأغبياء والحمقى يقولون أن المذهب الأشعري عندما اتصف بهذه الصفة فهو نوع من التلفيق، يسموا المذهب الأشعري عندما يتصف بالجمع بين العقل والنقل بهذه الصورة اللي هي حقيقة يعني صورة عبقرية وصورة في يعني من أذكى الصور، يعني يستحيل، أنا أقول يستحيل أن يستطيع أن يقدر إنسان عالم أو فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف على الجمع بين العقل والنقل والتوثيق بينهما كما حصل عند الأشاعرة، يستحيل هذا الكلام. ومن يعني من نظر في كتبهم ومن عرف الاختلافات بين الفرق الإسلامية عرف صحة وصواب هذا الحكم. إذن الصورة الحقيقية التي يتصف بها أهل السنة هي عدم ابطال النظر العقلي وعدم الاستهانة إيش بالنقل أيضا، وضع كل واحد في موضعه والاستفادة من كل بحسبه. إذا هذا تعنت يولد تعنت، تعنت يولد إيش تعنت. الكلام اللي كنا نقوله أول هذا كله انطلقنا من القول بأنه المنقول على الإمام الأشعري أنه أول الواجبات هو المعرفة، وهذا هو يعني هذا هو القول في حقيقة المطابق لظاهر القرآن والسنة ولظاهر العقل، هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح بلا شك، وهو الأقرب إلى نفوذ الناس عندما يلقى إليهم، يعني لا يمكن أن يقال الإنسان عندما تقول له أول شيء يجب أن تعرف، يجب أن تعلم، يعني واضح كيف؟ يعني هذا الأمر يستحيل أن يبادر بالإنكار أو بالاستنكار أو غير ذلك. يعني أنت لما تقول لواحد يجب عليك أن تتعلم، يجب عليك أن تعرف، المفروض يحكيلك بارك الله فيك، مش غير لما تحكي له يجب عليك أن تقلد. واضح كيف الكلام؟ نعم. هو في الحقيقة يعني الموقف هو الموقف. يعني أنا دائما بقول خلافا لكثير من الذين يدعون الاجتهاد، يعني هم يدعون الاجتهاد ولكن حقيقة الاجتهاد ليس هو الانفلات يعني من القواعد. أنا أقول بكل وضوح وبكل ثقة إنه الموقف الذي نقفه الآن هو نفس الموقف الذي وقفه علماؤنا المتقدمون. ليش؟ لأنه بكل بساطة، وهذه قاعدة إن شاء الله سوف يعني أقررها وأوضحها مرة تلو الأخرى حتى تنطبق، العلوم الدينية لا يوجد تطور فيها. واضح كيف المسألة؟ العلوم الدينية إذا حدث فيها تطور معناها تشفي علوم. الدين من سماته الثبات، العقائد الصحيحة يجب أن تكون ثابتة. كل شيء اسمه علم ديني لا يمكن أن يوجد فيه هناك علوم، لا يمكن أن تصل إلى مرحلة إنه بعد 1000 سنة يصير فيه هناك مخالفة ومعارضة وافتراق بينها قبل 1000 سنة. يعني دعاة التجديد الذين يفهمون التجديد بأنه الآن والله العلوم اختلفت والعصر اختلف فلازم نستحدث أحكام جديدة مطابقة للعصر، هذا كلام معظمه يعني في نسبة كبيرة منه كلام باطل. بناء على اتحاد العلوم، واتحاد العلوم مبني على ثبوت ماهية الإنسان. واضح كيف الكلام؟ الإنسان ما في شيء اسمه إنسان بتطور يكون قبل 1000 سنة أو 500,000 سنة إنسان رتبة البهائم، بعد هيك بترقى بصير إنسان رتبة الملائكة والجن أو الشياطين. الإنسان إنسان ماهيته ثابتة، وهذا هو المقصود بأنه حقائق الأشياء ثابتة، الماهيات ثابتة. الشرائع، الشريعة الإسلامية جاءت إلى الإنسان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الآخرة، هي شريعة واحدة ودين واحد، العقائد ثابتة في عند كل الناس من أول سيدنا آدم لحتى الآن، العقائد ثابتة بناء على أنه ماهية الإنسان ثابتة وحقائق الأشياء ثابتة. واضح كيف الكلام؟ إذن طريقة التعامل فيما يتعلق بالأديان سواء في تقريرها أو الرد عليها أو موقفنا من المخالفين أو غير ذلك، هذه يجب أن تكون طريقة مضطربة بين المتقدمين والمتأخرين. الاستراق والاختلاف يمكن أن يكون في التركيز على جانب دون آخر، مثلا طريقة الرد ممكن انها تتخذ عدة صور، ممكن واحد مثلا شيخ عماد يتخذ طريقة الرد بالاعتماد على البلاغة اللغوية والى اخره، طريقة رد جائزة ما في اشكال، واحد يتخذ طريقة الرد باستخدام الاحاديث واضح النقل، يعني واحد ممكن يقول لا انا بدي استخدم اركز اكثر على الطريقة العقلية، واحد بدي يقول لا انا اريد ان استقرئ الكون واعتمد على الطريقة التجريبية. واضح؟ هذه كلها طرق يمكن أن توجد في كل عصر من العصور. الخلاف فقط يحصل بأنه في عصر ما دون عصر، يعني بين عصر وآخر قد تظهر طريقة، تبرز طريقة دون أخرى، قد تقوى طريقة وتضعف أخرى نظرا لاختلاف هيئات الناس وأحوالهم وظروفهم، ولكن لا شك أن كل هذه الطرق في كل عصر من العصور موجودة. واضح كيف الكلام؟ إذا خلافك أنت مع سواء مع المعتزلي أو الشيعي أو الملحد أو إلى آخره، طريقة التعامل معهم يجب أن تكون كطريقة كلية، يجب أن تكون ثابتة. كما تعامل علماؤنا المتقدمون مع المخالفين يجب أن تتعامل أيضا. إحنا ما بنقول إنه فقط طريقة تعاملك هي فقط في الدروس، لا، العلماء كانوا يدرسوا وكانوا يناظروا وكانوا يردوا وكانوا يقرروا وكانوا يبتدئوا الشرح وكانوا يعني يسافرون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، سواء عن طريق المناظرة أو عن طريق التدريس وغير. كل هذه الطرق يجب أن تكون الآن موجودة كلها، بغض النظر عن لا نحصر الوجوب في طريقة دون أخرى، كلها يجب أن تكون موجودة. ولكن كما قلنا، إذا كان هناك ورث في عصر من العصور تحدي للإسلام، تحدي للإسلام وتشكيك في قواعده الكلية، يجب أن يظهر طريقة النظر العقلي والرد على المخالفين والتحدي أيضا، المناظرة للآخرين. إذا استقرت الأوضاع في زمان من الأزمان، لازم أنت توجد مخالف عشان تناظره؟ افرض الله الإسلام انتصر واستقرت أحواله، المفروض أنه تستقر الأحوال، خلاص ما تجدعي أنك تنبش على الناس، يعني ما تجدعي أنك تستلق خلافات حتى تناظر. واضح كيف المسألة؟ إذا وجد هناك مشككون يجب أن يوجد مناظرون لهم. إذا استقر الخلاف وضعف المخالف، خلاص يجب أن توجد طريقة علمية تقريرية للمعتقدين بهذا الدين. فإذا الطرق كلها يجب أن توجد مرة واحدة، ولكن تبرز طريقة على حساب أخرى بحسب الظروف. واضح كيف الكلام؟ هذه الطريقة يعني لا تصدق من يقول لك إنه والله إحنا علماءنا ما كانوا ينظر، أو والله كانت النظر والمجادلات كانت زمان تنفع ولكن الآن لا تنفع. هؤلاء حمضة الذين يقولون هذا الكلام عبارة عن جهلة، مجموعة جهلة لا يعرفون ما هو الدين. مش فقط لا يعرفون ما هو الدين، لا يعرفون ما هو الإنسان أصلا، لا يعرفون حقيقة الناس. غالب أحوال هؤلاء إما يتلبسهم الجهل أو الخوف. واضح كيف الكلام؟ أنا بقول لك إياها، يعني يمكن تكون عباراتي صريحة نوعا ما، أو واحد ممكن يعتبرها دكشة، ولكن هذا هو الواقع. كثير من المشايخ أنا أعرف، يعني أعرف كثير منهم، وأعرف يعني غير المشايخ وغير يعني كثير من الذين يعني يتبنون هذا الموقف، إما أن يكونوا غير عالمين بحقيقة العقائد الدينية، فيضفون على أنفسهم نوع من اللطف المبني هو في الحقيقة على جهل. يعني هو يريدون أن يخبئوا ذواتهم إنهم حقيقة جاهلون، بنوع من إنه لا يا أخي ما فيش داعي الناظر، ما فيش داعي كذا، لأنهم هم جهل أصلا. يعني إذا أنت قلت له طب الله سبحانه وتعالى يقول وجادلهم بالتي هي أحسن، صح ولا لا؟ علماؤنا كانوا يناظرون، الصحابة كانوا يناظرون، صح ولا لا؟ ابن عباس، الإمام علي، الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ورد عنه يوما من الايام ان واحد ساله سؤال حكي له لا حرام، سؤال لا هذا بدعه والى اخره؟ هل ورد عنه ذلك؟ لم، حتى الذي قال له كي يعني الله، ما هو الله، يعني اللي هي سبب نزول سوره الاخلاص، ما حكى له يا اخي انت حرام تسال، انتظر حتى ورده الجواب الالهي. صح، اللي سالوا عن حقيقه الله وما من اي شيء هو، ام من ذهب ام من فضه ام من كذا وكذا، مش هيك سبب نزول؟ ما قال له يا أخي أنت قاعد أنت وبدع وطرد وحكى عنه أنت وطيب عليه، مش هذا التصرف، أليس كذلك؟ إذا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتبع هذا الأسلوب، الصحابة كانوا يتبعون، هؤلاء كانوا علماء، والذي لم يكن منهم عالم كان يلجأ لمن هو عالم، لذلك كانوا متحدون. علماؤنا كانوا أيضا كذلك على هذا النطاق، ولكن في هذا الزمان ظهرت يعني مجموعة أو طوائف من الناس هم أصلا جهلة، وبحيث يعني الجهال بهذا الدين متلبسون بهذا الدين تقليدا. احنا حكينا رتبة المقلد، يعني صح احنا لا نخرجهم من الإسلام، ولكن هم مقلدون. وبحيث يعني مقلدون، يعني فقط هم ولدوا على الإسلام فصاروا يحكوا انهم مسلمين. انا متأكد انه كثير منهم لو ولد على المسيحية لظلوا ما فيهم، يعني انا متأكد من هذا كما اراك، لانه يعني هذه حقيقة الذين يقولون بهذا الامر. كثير من الناس طبعا ممكن هذا الكلام يقول يعني يصدم نفوسهم، يحكي معقول لبحثي الشيخ يعني تعد ما تصبح الله، ولكن هذا الواقع، هذا الواقع. انا اعتقد انه هذا الواقع، مش اعتقد تقليدا، لا اعتقد عن خبرة وعن دراية وعن معرفة وعن علم، هذا هو الواقع الموجود.
محمد، بس يعني يعني الناس يعني
مثلا بس شو تاني مستقبل كل حاجة بدروس كتير بارك الله فيك يعني احنا عشان هيك بنحكي يا شيخ تامر الدروس هذه يمكن ان تكون بداية لانه مش انا فقط ادرس انت وفلان وزيد وعمر ومحمد ومحمود المفروض كلكم تدرسوا ولكن انا لا اريد انه كل واحد يدرس بناء على قدر اجمالي من العلوم واضح كيف المسألة يجب أن يكون المعلم يجب أن يكون المدرس الشيخ المعلم المربي يجب أن يكون عنده علم تفصيلي مش كل واحد حفظ الجوهرة معناه راح يصير عمل حاله شيخ ويدرس هذا فقط لكي تخرج من رقة الجهل إلى رقة المعرفة ولو بدليل إجمالي واضح أنا مش استقلالا هو هذا علماؤنا كانوا يضعون كتب مثل الجوهرة والفريضة وغير ذلك لهذا المستوى احنا الان تجد انه دكاترة في الجامعة ما بيعرفوا مسائل الجوهرة اصلا لا يعرفون اصلا مستوى الجوهرة لا يعرفونه هذا لانهم جهلة بس هذا هو الوقت يعني الجاهل لا اعتداد به كما لا اعتداد بالعام لا اعتداد بالجاهل لانه العلكم وحده صح حتى لو كان يعني ايش ما كان اسمه استاذ علامة شيخنا مشايخنا فيفنا عارف بالله كل هذا لا جهلة شوف كيف حتى اسم العارف بالله هذا صار نوع من التقليد اسمه واضح كيف الكلام يعني انا بعرف يعني هذا اسلوب من الكلام يمكن كثير من الناس ما تعودوا انهم يعني يتكلموا فيه وبعرف انه كثير من الناس لم يتعودوا لانهم ايضا لنفس السبب لانهم جهلة شوف كيف لانه انت اعرض نفسك على الناس اللي انت بتعرفهم او يمكن ما يعني الذين ربما يعني بنتكلم عليهم هي نوع من المصلحة المتبادلة مصلحة متبادلة لانه افرض انه انا اكون جاهل وانت يعني حاسس ما تكون جاهل انا عشان لما احكي لك انت شيخنا وزيدنا واستاذنا انا بنتظر منك انك تحكي لي انت شيخنا وزيدنا واستاذنا برضه بقول له لا الشيخ الفاضل فلان الفلاني ما هو لازم هذاك الفاضل اللي وصف بانه فاضل لازم يعكس الفضل هذا على من وصفه به فهي يعني هذا بتكون تبادل مصالح على حساب الدين نفسه هم كلهم مشتركون في الجهل في صفه الجهل والخوف خوف في خوف ما هو الخوف باذن الجهل ايضا يعني لو علموا لا تجرؤوا ولكنهم زبنوا لانهم جهلوا العلم هو الاساس العلم أساس في كل شيء لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء هذا الكلام الذي بدأنا به وبنضلنا نرجع إله لأنه هذا أصل كبير جدا العلم أول شيء لازم أنك أنت العلم أول آية من القرآن نزلت تقرأ صح؟ تقرأ ليش؟ بس عشان يعني تبركا كما يقولون مش فينا عند شوان عندكم وفي عندكم شيء اسمه قراءة التبرك في عندهم شيء اسمه قراءة التبرك هل الله سبحانه وتعالى امر الرسول بالقراءة تبركا ام للعلم علما لتتعلم لكي تعلم لان العلم حجيته ذاتية العلم حجيته ذاتية في عندك نوع من الكشف بصير في العلم ونوع من القوة الاقوى شيء هو العلم اقوى شيء في الوجود هو العلم واضح كيف لذلك الصفة المتفق عليها عند سائر الناس لله سبحانه وتعالى هو العلم العلم الفلاسفة خالفوا في انه فاعل مختار والشيعة نوعا من ذلك وغير ذلك ولكن كلهم اتفقوا على العلم لانهم اذا جردوا الاله عن كونه عالما بطل خلاص ما فيش ضرورة واضح كيف المسألة حط احتجاجك انت بالرسول واتباعك للرسول من جهة كونه موحى اليه بعلم من عند العالم واضح كيف المسألة مش من جهة انه يصوم ويصلي ويزكي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفضل الاخرين بكثرة صلاته وصيامه واضح كيف الكلام هذا نص عليه العلماء لم يفضلهم بذلك فضلهم من جهة كونه نبيا من جهة كونه موحى اليه هذه المسألة فنحن انت بتقول الآلية لا يمكن ان الواحد حتى انك تبادر بفعل شيء الا اذا اكتسبت العلم بس تكتسب العلم حتى انك تقدر تعمل فاحنا لازم انه الواحد يتعلم مش يتعلم علم اجمالي علم تفصيلي احنا لا نكون علم اجمالي مذموم هو اول درجة. احنا قلنا سابقا اول شيء الانسان بتعلم علم اجمالي، بعد هيك يشرع بالتفصيل، لان العلم الاجمالي فيه نوع جهل، فيه نوع ايه جهل. لذلك لم يصف العلماء الله سبحانه وتعالى، لم يصف الله سبحانه وتعالى بالعلم الاجمالي، بل كفروا من وصف الله بالعلم الاجمالي. واضح كيف المسألة؟ لان اثبات العلم الاجمالي فيه اثبات الجهل بالعلم التفصيلي. فمن قال بانه العلم الاجمالي هو يعني كافي، هذا كأنه قال الجهل هو كافي. شوف كيف المسائل كلها ما هي تتحلحل مع بعض، كلها لما الواحد يصير يفكر تفكير صحيح وطريح بصير كلها تترابط مع بعض وتتكامل، بصير عند الانسان جرأة انه يفكر في نفسه. انا في ما في عندي مشكلة لما الاخ ايطالي يجي يحكي لي والله يا شيخ سعيد انت غلطان، بارك الله فيك، ما بزعل منه ولا شيء، بحكي له ليش؟ شوف كيف؟ ليش؟ ليش؟ ما الدليل على اني انا غلطان؟ ما في عندي مشكلة مطلقا، واضح؟ لانه انا بتبع العلم في الحقيقة، سواء اجاني من الاخ عماد او من ايصال او من زاهد او حتى من محمد، ما في عندي مشكلة مطلقة. شوف كيف المسألة؟ لازم الانسان يخضع نفسه للعلم. عشان هيك انا قلت لكم اول درس، ما بدي انا اطيل في هذا السياق يعني من الكلام، اول شيء العلاقة بيني وبينكم هي ايش؟ العلم. يجب ان يكون احترامي لكم مبنيا على العلم، على مقدار التزامكم بهذه العلوم، واحترامكم لي بمقدار ما افيدكم بهذه العلوم. مثل انه والله بنحبه او بدنا يناسبنا او الى اخره، هذه ماشي الحال يعني، لا اشكال فيها انه يكون فيها يعني تبنى عليها محبة والقرابة والمعرفة والمصلحة التجارية، ما في اشكال. ولكن في الان موقفي معكم هي هذه الناحية. واضح كيف الكلام ان شاء الله؟ اذا هذا اول شيء قاله الامام الاشعري، امام هذا الفن انه المعرفة. وثانيها ما قاله الاستاذ ابو اسحاق الاسرائيلي انه النظر الموصل للمعرفة، ويعزى للاشعري ايضا، يعزى للاشعري ايضا النظر الموصل للمعرفة. يعني اول شيء يجب ان الامام الاشعري قال ان تعرف، ولكن الاسرائيلي وهو كان الامام الاسرائيلي تميز عن غيره من اصحاب الامام الاشعري بانه كان عالما في الفلك وفي الرياضيات وفي العلوم اللي بسموها العلوم التجريبية، يعني الان بنسميها العلوم التجريبية، كان عالما كبيرا، فاشتغاله بهذه العلوم افاده كثيرا في علم الكلام. لذلك هو تميز ببعض الاقوال التي لم يقل بها غيره من علماء الاشاعرة الاسرائيليين، كبعض الاقوال في الكرامات وغيرها من كما سوف ننبه اليه ان شاء الله.
نعم.
العلم، العلم عن الدليل. نعم.
في شيء
الاستاذ، نعم الاستاذ، لانه هو كان استاذ يعني في بعض العلماء من الاشاعره كانوا يسموا بالاستاذ، في بعضهم كان استاذ الاساتذه يسموه. اه علمي طبعا، مرتبة علمية عالية لا يطلق على اي احد. احنا هنا اي واحد يسموه استاذ، يعني اي واحد استاذ، اي انت استاذ حتى. لا هذا يعني لا، انا حقيقة حتى انا يعني بحبش اسم الشيخ، انه يطلق علي اذا واحد يعني استاذ، لسه عندي احسن من اسم الشيخ. اني انا عندي مش واحد يجي يحكي طب هاي الامام الاشعري بسموه الشيخ، ماشي والله الامام الاشعري، انا بحب الاستاذ. فهي رتبة من المراتب كان الناس يتعارفون عليها الأستاذ، ببعضهم بسموه الإمام، الإمام عبد القاهر البغدادي بسموه أيضا الأستاذ عبد القاهر البغدادي. شوف كيف الأستاذ أبو إسحاق الأصفريني نادرا ما يسمونه الشيخ أبو إسحاق الأصفريني، ربما لأنه أيضا هذا تابع لما تميز به من المعارف والعلوم، والله أعلم يعني.
شوف ما علاقة فيه؟
نعم.
ما علاقة القوميه؟
ممكن جدا طبعا.
يس. يعني ما كان في بيئات معينه تطبق وراء النهر وغيره.
ممكن، ولكن هذا يعني
تطبق.
ممكن، هذا ممكن. ممكن. بس مش في كل الأشياء يعني. يعني فايت الإسلام مش ملهاش علاقة بالبيئة بمجرد بيئة، يعني ظهرت في فترة معينة بعدين سارت في كل البيئة، يعني في مصر في الشام في أي بيئة، في ممكن في لحظة من اللحظات تكون لقب من الألقاب أشهر. قال: وثالثها ما قاله القاضي الباقلاني أنه أول النظر، أي المقدمة الأولى منه، نحو قولك العالم حادث وكل حادث لا بد له من محدث. فمجموع المقدمتين هو النظر، والمقدمة الأولى هي أول النظر. إيش الفرق بينه وبين قول الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي؟ هذا قال النظر كله، المقدمة الأولى زائد الثانية استحضارهم في النفس هو النظر. الإمام الباقلاني قال هو أول النظر. ليش؟ لأنه هو أول جزء من النظر كله، فلا يمكن أن تحصل على النظر كله إلا إذا قمت في أول جزء. في أول جزء هو أول واجب، كأنه قال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به، يعني ما لا يكتمل الواجب إلا به فهو واجب. الواجب الكلي هو إيش؟ النظر، ولكن لا يتم إلا بأول مقدمة. ومبحثهم الموضع المسألة هنا في أول الواجبات، واضح كيف؟ فهو قال أول الواجبات هو أول النظر اللي هو المقدمة الأولى، لأنه لا يتم النظر إلا به.
يعني في أول النظر يعني ما يحدث النفس، يعني
او ما يعني ما نظر حقيقي، هو هذا، هو هذا اللي بيقصد اول مقدمة، مثل قصد الى النظر، لا تقول المقدمة الاولى بالله، هو هذا اللي بيقصد. لذلك انا بحاول احلل الاقوال حتى نصل الى بعد ذلك، حتى نعرف مدى جهالة واحد مثل سفر الحواري عندما يقول اذا كان العلماء الاشاعرة اختلفوا في اول مسألة في مسائل علم التوحيد وهي اول الواجبات على 14 قولا او 10 اقوال، فما بالك بالاقوال في بقية المسائل؟ هذا من جهلي. واضح كيف المسألة؟ فنرى ان كل هذه الاقوال عندما نحللها هي في الحقيقة ليست اختلافات، كما رأينا الان الامام الاشعري قال المعرفة، لان المعرفة اللي هي الكثف التابع عن العلم هي تابع عن النظر، صح؟ الإمام الإسرائيلي قال هو عين النظر، لأنه مجرد النظر يحصل المعرفة، واضح كيف يحصلها بلا إرادة، كما قلنا جمع المقدمتين عند النفس وملاحظتها هذا هو المتوقف على الإرادة، أما استلزام النتيجة عن النظر ليس متوقف على الإرادة. فلذلك الإمام الأشعري لما قال هو المعرفة من حيث ما هي نتيجة للنظر، نتيجة غير مترتبة على الإرادة عن النظر، فقوله المعرفة لا يستلزم انه يبطل النظر، واضح كيف؟ وقول الامام الاسفرييني انه هو النظر لا يستلزم انه ليست المعرفة واجبة، لانه مجرد تحصيل النظر يستلزم لذاته تحصيل المعرفة. اتفقت الاقوال، قول الامام الباقلاني انه اول مقدمة من مقدمات النظر لا ينافي ما قاله الاسفرييني من انه النظر كله، بل لانه اول درجة من درجات النظر هو استحضار المقدمة الأولى، واضح؟ فصار عند ثلاث أقوال في الحقيقة قول واحد، الخلاف في جهة من الجهات، الخلاف في اعتبارها من وين أنت بتنظر لها؟ من نهايتها ولا من الشرط الأساسي ولا من أول جزء من أجزاء الشرط؟ هي اختلافات اعتبارية في الحقيقة. تفصيل بالضبط، هي اختلاف في وجهات اعتبارية، ليست اختلاف ليست اختلافا حقيقيا. زيادة صح طبعاً طبعاً. بالدقة الواحد احنا من هذا اللي احنا بدنا نوصل له. انا لذلك احببت انه نناقش هذه الاقوال ونحللها، انه الامام الاشعري لما قال المعرفة، طيب المعرفة عبارة عن كيف نفساني، العلماء قالوا ايه؟ لا يكلف الانسان بالكيفية النفسانية. طب اذا قال الامام الاشعري انه هي المعرفة وهي كيف ولا نكلف بالكيف، اذا لماذا قال الاشعري انه هي المعرفة؟ كيف؟ لذلك العلماء قالوا إذا تعلق الأمر الشرعي بكيفية من الكيفية النفسانية فالمتعلق به أصالة هو إيش؟ مبادئ هذه الكيفية اللي هي شروط استحصالها وهي النظر، لأنه يستحيل أن تتحصل على كيفية نفسانية، لأن الكيفية النفسانية هي بخلق الله سبحانه وتعالى، ولكن هي النظر اللي هي حصول الاستعداد لتلقي هذه الكيفية النفسانية. شوف كيف اتفق بالأقوال، واضح كيف؟ قال: ورابعا ما قاله، لاحظ حتى الامام الجويني، ما قاله امام الحرمين اللي هو الامام الجويني انه القصد الى النظر، النية اللي هي أول ما تنوي إنك تنظر قبل ما تحصل المقدمة الأولى. مجرد النية التوجه إلى النظر هذا. طب هل هذا نعم؟
لقول التركيز من التركيز في معرفة المعروف العقل انه بدأ انه اصله في القلب انه هان قط لانه رجل الليل يعني
الميل بالضبط الميل الارادة النية العزم على النظر. طب لماذا قال الامام الجويني انه القصد الى النظر؟ بالضبط لأنه كما قلنا النظر عبارة عن فعل إرادي مستلنا هيك إحنا وأي فعل إرادي متوقف على الإرادة اللي هي القصد فيستحيل أن تفعل فعلا إراديا من دون القصد. وكلام العلماء في أول الواجبات إذا أول الواجبات هو ما يتعلق به الإرادة وهو القصد. إذا يجب أن تحصل القصد إلى النظر لكي يحصل منك أول أجزاء النظر فيحصل جميع أجزاء النظر فتحصل المعرفة كلها تابعة الآن بعض وصير. شوف كيف الكلام ليس أصل أقوال متعارضة لأن من أوجب المعرفة أوجب النظر لأن المعرفة لا تتم إلا بالنظر ومن أوجب النظر يجب أن يوجب تحصيل أول مقدماته ومن أوجب تحصيل أول مقدماته أوجب القصد إلى تحصيلها كلها متركبة على بعض. لاحظ كيف المقصود. ولكن الإمام الأشعري قال هو المعرفة لأنها المقصود بالأصالة هي المعرفة المقصود بالذات هو المعرفة ليس المقصود بالذات هو أنه يثني حياة أن تثنى حياة الإنسان وهو ينظر تنظر لكي تعرف مش تنظر لأجل النظر نفسه بسبب النتيجة الخلاصة. لذلك جمهور أهل السنة على أن أول الواجبات هو قول الإمام الأشعري هو المعرفة لأنها المقصودة بالذات إذ يجب الإنسان أن ينظر لكي يعرف مش ينظر لكي ينظر ولا انه طول عمره يحكي والله انا بدي انوي اني انظر اريد ان انوي اني انظر القصد الى النظر مش هيك المسألة. يجب ان تقصد لتنظر لتعرف مش تقصد لتنظر تبقى ناظرا.
القصد يمكن يصير معرفة من دون نظر مثلا
لا هي المعرفة يجب ان تكون عن نظر. لكن لو قلنا لا مش هي مستحيل لو قلنا انه قد هذا بيكون القد هنا اتفاقية ليست متركبة على الارادة وما كل به يجب أن يكون متوقف على الإرادة. إذا اتفق وحصلت المعرفة في نفس إنسان بلا إرادة فليست هذا من ضمن المعرفة المكلف فيها أنت. واضح كيف المسألة؟ خرجت عن أن تكون مما كل به أنت هذا بفضل الله سبحانه وتعالى بفضل. اللي قصدت أنت هذه مسألة أخرى ليست هي المسألة التي نحن ننظر فيها. لذلك احنا تحرير الاقوال وتوضيحها وتفريق بينها يعني تمييز كل قول عن الاخر هذا جزء من اللي احنا لازم نتعلم انه ايش نفكر فيه. اهل السنة لم يقولوا انه لا يمكن ان يخلق الله سبحانه وتعالى المعرفة في نفس انسان. من قال بذلك؟ من قال بذلك منهم؟ ولكن خلق الله المعرفة في نفس الانسان هل يكلف الانسان به؟ هل يؤمر الإنسان به؟ هل تتعلق التكاليف الشرعية به؟ أم يخلق الله المعرفة في نفسه؟ هل أنت تكلف بذلك؟ لا طبعاً يمكن. شوف كيف؟ ولكن إن حصل هل يقول العلماء إنه هذا باطل؟ تمام 100% ولكن لا يكون من المكلفات مما كلفت به أنت. والشريعة تنظر فيما تعلق به التكليف. إذا غاية المسألة إنه قد تحصل معرفة بخلق الله سبحانه وتعالى من دون ترتب على نظر. هذا ليس مستحيلا بل هو جائز ولكن ليس المأمور هو أن تحصل المعرفة من دون نظر بل أن تحصل المعرفة بالأسباب العادية التي أنشأ الله سبحانه وتعالى الكون عليها. وعرف كيف الكلام. لذلك بعض الجهلة أيضا عندما رأوا أن الإمام الشهر الثاني والإمام الرازي قال أنه بل قد تحصل المعرفة إيش بالفطرة يعني بخلقة الله سبحانه وتعالى بأن يخلق الله سبحانه وتعالى الفطرة يعني الخلقة أن يخلق الله سبحانه وتعالى المعرفة في الإنسان. قالوا إذا الإمام الرازي خالف أقوال العلماء الآخرين هذا جهل منهم. هو هيك بالفعل المسألة إنه بتسمى كلمة عشان إيش يصير يفرق ويعول عليها ولكن المسألة ليست كذلك. نعم
يعني كنا بتلازم هذه الأشياء المعرفة والنظر والنظر والقلب والنظر ما ثمرة
هي التدقيق يعني زي زي ما انت عبرت عنها قبل قليل ايش التثقيف، يعني لا يجوز للواحد انه يحكي انا بدي اعرف من دون ان يعرف كيف يعرف. فالإمام الأشعري قال المعرفة على أنه المقصود الذات، المقصود بالأصالة هي المعرفة. العلماء اللي قالوا هو النظر لكي يشيروا إلى أنه لا تتم المعرفة إلا بالنظر. اللي قالوا نعم تفاصيل، إلى تفاصيل هذا القول، إلى مضمون هذا القول، إلى ما ينتمي عليه هذا القول، هي عبارة عن زيادة تفصيل وليست خلاف حقيقي، لأنه كما قلنا سابقا شرحنا أنه ليس خلاف حقيقي في الحقيقة. فائدته هو أنه الإنسان لما يكون أول واجبات المعرفة لا يجوز على للإنسان أن يتصور أن المعرفة تحصل هيك بحمد الله من دون وصائف عادية، من دون شروط عادية. يجب أن يقوم بتحصيل شروطها، وهي النظر، وأول شروط من النظر والقصد إلى النظر، وقبل القصد من النظر تخلية النفس من إيش الشوائب الموانع. ممكن واحد يحكي أنا والله أقصد إلى أن أنظر، ولكن ما لا يحصل فيها النظر، لأنه في الحقيقة يكون معتقدا بما ينافي مطلوبه من النظر. ممكن واحد يجي شيوعي وهو معتقد بشيوعيته، وهو معتقد بهذا الكفر، بيقول والله أنا حاب إني يعني أنظر، حاب يعني، بس مش حاصل فيها. شفتي؟ طب كيف تريد أن تنظر ونفسك متعلقة بما ينافي ما تنظر فيه؟ ليس متجرد، فيش فيه تجرد عنده. واضح كيف الكلام؟ اذا هذه الاقوال، هذه الاقوال كلها هي اقوال لمين؟ لأهل السنة، الامام الاشعري، الامام الفرايني، الباب اللاني، ابن الجويني، بعض كلهم اقوال اهل السنة. اقوالهم تفترق ام تتفق؟ تتفق. هؤلاء اهل السنة، فكيف يقال انهم اختلفوا في اول المسائل؟ واضح كيف المسألة صار؟ إذا كل أقوالهم متفقة، هي اختلاف باعتبارات تفصيلية، مش اختلاف بمعنى إنه واحد راح على الشرق واحد راح على الغرب، مش هيك المسألة.
أنا شوفت بداية أول دروس يعني ننظر إلى الأمر، هل يتفق يعني بين أحكام الإسلام
والإيمان؟ نعم.
نشوف
إنه في بنات
تنازي أو كذا، هذا
الشيء يعني. نعم، يعني من جهة
ما. نعم. حرمين. هذا
معروف عندنا
يعني
الأشعري،
لكن الحشوية يعني
يعتبرونه
يعني
ما للجويني؟ لا، في اثنين، في أبو محمد الجويني، هم لكثرة غبائهم هم يظنون أن الإمام أبو محمد الجويني اللي هو والد الإمام عبد الملك الجويني، اللي هو عبد الملك الجويني هو إمام الحرمين، والده يعني قيل عنه، يعني بعض العلماء قالوا عنه لو كان هناك نبي ورحيه لكان والده والد الجويني، وبعضهم قال هذا القول في نفس الجويني نفسه، اللي هو لو كان هناك نبي معجزته البلاغة لكان الإمام الجويني. لو صح أن يوجد نبي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعجزته البلاغة بيكون الإمام عبد الملك الجويني اللي هو إمام الحرمين. والده ايضا من ائمة العلماء ومجتهد في المذهب، في المذهب الاشعري وفي المذهب الشافعي ايضا، وله شرح على كتاب الرسالة، وله شرح على المختصر المزني ايضا. هم يعتقدون جهلا منهم انه الامام ابو محمد الجويني قائل بالصوت والحرب بحلول الاقضاء والحروف في الذات الالهية وفي الجهة وغير ذلك. هذه عبارة عن مسائل تافهة يتعلقون بها. كتب الإمام أبو محمد الجويني موجودة، والحمد لله اللي في هناك كتاب يعني طبع اسمه أعتقد الاعتبار، كتاب الاعتبار طبع له، في مقدمته في حوالي 6-7 صفحات في العقائد، كلها عقائد أشعرية بحتة. ويكفي أنه لم يقل هذا القول إلا يعني لم ينسب إليه هذا القول إلا عن طريق ناس يعني هم أصلا حشوية لرد هذا القول. واضح كيف الكلام؟ فهم يعتبرون انه ابو محمد الجويني من ائمتهم وهم جهلة. كيف يعتبروا الامام ابن حجر العسقلاني منهم؟ اغبياء. هؤلاء عبارة عن يعني مجموعة اغبياء مش اكثر ولا اقل.
يعتبرون يعني بما يريدون يعني
الاقوال. نعم. قال وخامسها ما قاله بعضهم انه التقليد. ما قاله بعضهم انه ايش؟ التقليد. بعضهم يعني هنا بعضهم قال انه هذا اول الواجبات التقليد، وهذا رده طبعا، هذا يعني اصلا لم يذكر من هو هذا البعض. اول واجبات هو التقليد، الإمام الباطلاني في بعض كتبه قال يستحيل أن يكون أول الواجبات هو التقليد، يستحيل عقلا مستحيل. قال ليش؟ لأنه إما أن يؤمر بتقليد أي مذهب ما أو بتقليد المذهب الحق. هو قال إيه؟ يستحيل أن يكون أول الواجبات هو التقليد. ما دليله الإمام الباطلاني؟ قال لأنه لا يخلو إما أن يؤمر بأن يقلد أي مذهب ما، أو يؤمر بأن يقلد الحق، المذهب الحق. يقول طيب أمره بتقليد أي مذهب ما يفضي إلى تجويز وتصحيح تقليده للكفر وللزندقة وللبدعة وأي مذهب آخر، وهذا باطل. إذا يستحيل أن يكون القسم الأول هو ممكن أيضا. إذا يبقى القسم الثاني إنه يؤمر بتقليد المذهب الحق. طب يقول طب هو أصلا كيف يمكن أن يعرف أنه الحق بالتقليد؟ هذا دور، عبارة عن نوع من الدور. معرفة المذهب الحق متوقف على التقليد مستحيل، لأنه التقليد هو أخذ القول بلا دليله، والطريق إلى معرفة الحق هو الدليل، ولكن التقليد هو أخذ القول من دون معرفة الدليل. فيستحيل أن يكون عين التقليد هو طريق إلى الوصول إلى المذهب الحق، لأنه أصلا هو مقطوع عن الدليل. واضح كيف؟ إذا قلنا إن التقليد، أن المقلد أمر بتقليد المذهب الحق، هو بيقول طيب معرفة المذهب الحق متوقف على النظر غير متوقف على التقليد، كأنه أمر بأن يقلد عن نظر، أو أن يقلد بشرط الحق، وهذا شرط مستحيل، لأنه التقليد مقطوع عن معرفة الدليل اللي هو أصلا سبب الوصول إلى الحق. لذلك قال الإمام الباقلاني كون أول الواجبات هو التقليد مستحيل، مستحيل عقلا، يعني مستحيل أن يتطور عقلا. فنفاه من أصل الأقوال التي هي تعتبر من أقوال أهل السنة أصلا. يستحيل أن يكون عالم من أهل السنة قال أول الواجبات هو التقليد، لأنه هذا مستحيل عقلا. واضح كيف المسألة؟ قال وثالثها أنه المك في الشهادتين. نعم. هل يتبه؟ أيوة، بارك الله فيك. يعني هي ممكن بعض الناس يقولون التقليد في الفروع، وناس يقولون لا هو التقليد في الأصول. محل كلامنا هنا هو الأصول، محل كلامنا هنا هو الأصول، ولكن التقليد في الفروع لا يتبادر عليه هذا القول. ليش؟ لأن التقليد المذكور في علم الأصول شرط له العلماء أن يقلد المشهور بالعلم، مش المغمور، والذي شهدت له الناس بأعرافهم المعروفة، وهي لها نوع من الاعتبار، العرف، هذا المعرفة العرفية، يعني العلم عن طريق العرف، وإن كان يعني لا يدل على علم تام، إلا أنه فيه نوع من العلم. يعني لا يجوز أن يقلد العامي أي مدعي للاجتهاد كان، لابد أن يكون مقلده، من يقلده مشهور بالعلم. أما أن يقلد أي إنسان، يعني يشوف واحد على الشارع يحكي له والله أنا مجتهد، بحكي له أنا بدي أقلده، هذا صورة باطلة من التقليد. فمن أجاز التقليد في الفروع أجازه بهذه الشروط. في الفقه، هذا في الفقه، احنا بنحكي في الفقه.
الان يجوز تقليد
مثلا الشيعة في المدعى؟ لا لا لا، ما احنا بنحكي انت كسني لا يجوز ان تقلد اصلا، لا يجوز ان تقلد المذاهب الاخرى. احنا بنحكي في ظلم اهل السنة، من شهد له اهل السنة بالعلم، لانه اصلا التحقيق، انا يعني ذكرت هذه المسألة، التحقيق ان الاجماع المعتبر هو اجماع اهل السنة. واضح كيف المسألة؟ فمن شهد له أهل السنة بأنه عالم معتبر يصح تقليده للعامي، ومن لا يعني هذا لا يصح له، لا يصح أن يقلد أصلا، لأنه أصلا خارج نطاق التقليد من الأصل. واضح كيف الكلام؟ يعني لا يرد أنه يجي يحكي واحد طب ما هو فلان الفلاني أو الحلي مثلا من علماء الشيعة، أصلا أنت تتكلم عن نطاق أهل السنة. الحلي ليس مشهور انه عالم عند اهل السنة، هو اصلا من فرقة اصلا خالفتنا في الاصول، خالفتنا في الاصول اللي هي محل الاجتهاد. فاذا كيف بدك تطلب في الفروع اللي هي يعني تابعة للاصول هذه، فاذا لا يرد هذا الكلام. اذا كلام اهل السنة في جواز التقليد لمن شهد له اهل السنة بانه من علمائه، لمن شهد له علماء اهل السنة بانه من العلماء المعتبرين المعتبرين. قال وثالثها انه النطق بالشهادتين. هذا بعض العلماء هذا القول قال انه هذا فيه اشكال، يعني هذا القول فيه اشكال من ناحية ايش؟ انه يستحيل ان ينطق الانسان بالشهادتين ما لم يعرف، صح؟ يستحيل ان اصلا الرسول صلى الله عليه وسلم نص في احاديثه الكثيرة انه معتقدا بها، يعني اذا نطقت معتقدا بها تصح، واذا لم تنطق مفهوم هذا الكلام اذا نطق الانسان بشهادتين غير معتقد بها فلا تقبل منه اصلا. نعم نعم،
يعني لو في النطق بالشهادتين او معرفة النطق بالشهادتين كالي المعرفة بها، فتكون المعرفة قبل النطق وقعت قبل كونه مسلما فيجب عليه شيء اصلا، فتكون فعلا النطق بالشهادتين هي اول واجب عليه.
النطق بالشهادتين هذا اول واجب عليه بعد ايمانه حقيقة، يعتبر مؤمنا حقيقة قبل ان ينطق، وهذا هو التحقيق عند اهل السنة الذي يجهله كثير من الناس. لحظة علمه وايمانه وادعانه النفسي لحقية الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح كيف الكلام، وكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق، وإذعانه بهذا الكلام حتى قبل أن ينطق يعتبر مسلما. فإن مات قبل أن يستطيع، فإن مات قبل أن يقدر على النطق فهو من النادين. ما خلينا نكمل لك الآن، هو محل كلامنا إيش؟ على الإسلام والكفر، على الإيمان والكفر. الآن قالوا أول واجب عليه بعد معرفته، بعد إذعانه النفسي لهذا الدين وصدقه وتصديقه به، أول واجب عليه هو إظهار هذا الإيمان، إظهار هذا الإيمان لكي يدرس في ضمن إيش؟ أهل الحق، أهل الإيمان. لذلك قالوا هو شرط، هو التلفظ بالشهادتين هو شرط لإجراء الأحكام الظاهرة عليه، ولكنه لو مات قبل أن يقدر على النطق، لو عذاب منية يعني بعد إيمانه وقبل قدرته على النطق، هذا إيش يكون؟ من النادين في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. واضح كيف الكلام إذا صار؟ نعم نعم بالضبط، هو هذا قتله قبل أن إيش؟ هو نطق، ولكن سيدنا أسامة لما قتله هو قتله شكا منه، انه قتله يعني هو لانه قال انما قالها يعني ليتقي نفسه، يعني فقال هل خفت عن قلبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يجب عليك العمل بالظاهر حتى لو قالها ليقي نفسه من القتل، يجب عليك انت ان تعمل بالظاهر. لذلك إن نحن لا يحل لنا شرعا ان نيجي نحكي هذا منافق لازم نقتله وهو يصلي معنا، حتى المنافق لازم احنا نعمله بالظاهر. الكلام لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مع معرفته بأسماء المنافقين بتعليم الله سبحانه وتعالى إياه لم يقم عليهم أحكام الكفر، لم يقم الحد عليهم، لأنه وجب عليه حتى وهو الرسول وهو متيقن من أن هؤلاء منافقون وجب عليه أن يعاملهم بالظاهر. هذا بس فقط اعتراض من الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة، على أسامة بأنه لماذا لم تعمل بالظاهر. شوف كيف المسألة صارت، فهي لا تخالف مع المعرفة الداخلية. بارك الله فيك. شوف كيف؟ يعني ما مفهوم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو قدرت أن تشق عن قلبه، لو عرفت ما في قلبه لم يجوز لك أن تقتله. هذا فيه تثبيت لما نقوله هنا، إنه المعرفة الحقيقية هي في القلب. وأصلا عمل أسامة هنا بقتله هو قتله لانه يظن انه ما في قلبه ليس الا الكفر، تأييد لما نقول به وليس معارضة، ولكن هي اجراء ايضا تأييد لكلام اهل السنة انه التلفظ بالشهادتين شرط لاجراء الاحكام. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب أسامة بالظاهر شرط الاجراء، هو تكلم بالشهادتين نطق بالشهادتين صح ولا لا؟ نطق بهما، اذا لا يجوز لك ان تجري عليه احكام الكفار. إذا هذه الأقوال مضطردة وليست متخالفة. نعم. إذا هذا الإشكال اليسير هنا في هذا القول إنه لا ينطق إلا إذا عرف. وكلامنا في أول الواجبات، فأول الواجبات هو المعرفة يبقى، ولكن هنا أول الواجبات الظاهرة لإجراء الأحكام الشرعية عليه هو إيش؟ النطق. طيب لو واحد لم نسمعه بالنطق بالشهادتين، لم نسمعه ينطق بالشهادتين، ولكن رأيناه يصلي مثلا، يزكي إلى آخره، يعني مما لا يعني يقوم بالأعمال التي لا يعملها إلا مسلم، هل نقول إنه مسلم؟ أم بنقول له لا، حتى مع إنك بتصلي لازم إن تنطق بالشهادتين؟ شو رأيكم؟
طبعا
نحكم عليه بالإسلام، تحكم عليه بالإسلام، يجب أن تحكم عليه ظاهرا بلا شك. طيب واحد ممكن يحكي، طب ممكن واحد هذا الذي يفعل أفعال المسلمين الظاهرة هو في الحقيقة كيف؟ بس دخلت فيه في الحقيقة أنت، إحنا بينك وبينه عليك فقط بالأحكام الظاهرة، ولكن بينه وبين ربه هذا مبني على ما في ما ما من عقد عليه نفسه.
أنا مدخلية
إذا رأيتم
رجلا يرتد بلا شك، لأنه هذا كل الكلام اللي أنا بحكيه هذه قواعد صح، يعني قواعد في العقائد ويعني خلاصات ما ذهب إليه العلماء، ولكن من وين استنبطوها أصلا؟ من الأحاديث والقرآن والعقل الصحيح والنظر الصحيح. عشان هيك خرافات اللي احنا بنحكي يمكن الاستدلال عليه باحاديث كثيرة جدا وجزئيات شرعية جدا، وهذا اللي احنا بدنا نتوصل له، ان العلماء لما يقولوا شيء لا يقولونه هوى عن هوى وعن شهوة والى اخره، بيكون خرافات انظارهم الصحيحة هم الذين يقررونه كقواعد. ف يعني الانسان اذا بالغ في تحقيق اقوال العلماء فرأى أن هذه الأقوال مضطردة مع نصوص الشريعة، هذا يزيده ثقة بالعلماء، يزيده ثقة بالعلماء، وهذا أصلا مقصد من مقاصدنا في الدرس، يعني في الدروس مقصد من مقاصدنا زيادة ثقتنا بالعلماء المتقدمين، بالعلماء المشهود لهم الذين شهدت لهم أهل السنة بالعالمية. ليش؟ لأنه هذا موافق للقرآن بأمر الناس بسؤال الذين يعلمون، وبالفرق بين الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. واضح كيف الكلام إن شاء الله. إذا وثالثها أنه النطق بالشهادتين، وتابعها ما قاله أبو هاشم. مين أبو هاشم؟ نعم، من المعتزلة، في طائفة من المعتزلة وغيرهم أنه الشك، ورد بأنه مطلوب زواله. رد هذا إيش يعني الشك؟ الشك هي؟ ايش هذا يعني؟ مين حكي له انه اراد هذا القول؟ كيف تتذكر مين؟ من اخترك مين حكي له يعني؟
ما
تتذكر. اذا خلينا نحكي انه قبل ما تحكي انه الشك في العقائد الباطلة، تحكي ربما اراد الشك في العقائد الباطلة، لانه اطلاق قوله بانه الشك في كل شيء، حصلك إياه بالعقائد الباطلة تحصيل. واضح الكلام؟ فالمفروض تحكي إنه ربما أراد الشك في العقائد الباطلة. لو قطعنا بأنه أراد الشك في العقائد الباطلة، إذن هو ينفي الشك في العقائد الصحيحة، إذن صار متوافق مع قول أهل السنة صح؟ انتفى الخلاف، ولكن العلماء ذكروا إنه هناك في خلاف، كأنك بتحكي إنه العلماء لم يفهموا قول أبو هاشم الجبائي صح؟ شو كيف السياق صار؟ فهذا في يعني يحتاج الإنسان لزيادة تحرير تدقيق في كلامه. إذا الظاهر الشك مطلقا تقييده يحتاج لنص منه، ما دمنا لم نعرف النص. لاحظ أنا لما الأخ زاهد لما حكى الشك في العقائد الباطلة قلت له من وين عرفه؟ لما حكى لي والله أنا بتذكر، من وين تذكرت؟ والله مش متذكر حكى لي. إذا هذا مجرد إيش؟ تخمين. ماشي. فأنا بدي أعرف، ممكن الله أعلم، أنا أول ما تبادر إلى ذهني إنه فعلا قرأ هذا الكلام من أحد الكتب، يمكن فوق كل ذي علم عليم، حتى يأتي هذا الكتاب، حتى يأتي بظل الكلام على إطلاقه. ظاهر كلام أبو هاشم الزبائي إنه الشك مطلقا، وهذا المفهوم من كلامهم. إذا يعني دققت لنا في هذه المسألة وجدت لنا المصدر من كلامه نصير نطيب نحكي والله ما نصب إلى ما اشتهرت نسبته إلى أبو هاشم الجزائري هذا نسبة غلط، لأنه إنما أراد الشك في العقائد الباطلة، لا يشكل مش مشكلة. ورد بأنه مطلوب زواره، لأن الشك في شيء من العقائد كفر فلا يكون مطلوبا حصولا. ولعلهم أرادوا، لاحظ كيف هنا ايش بيقول، ولعلهم يعني هؤلاء الطائفة المعتزلة مع أبي هاشم، لعلهم أرادوا ترديد الفكر فيؤول إلى النظر. ايش يعني؟ لعلهم أرادوا ترديد الفكر فيؤول إلى النظر. ايش معنى هذا الكلام؟
تردد بين الحق والباطل،
مش التردد بمعنى الاعتقاد، الانتقال من الاعتقاد بين الحق والباطل، معناه التوارد الفكر، ايوه تنقل الفكر والنظر بين العقائد الصحيحه والعقائد الباطله اللي هو التجريد اللي حكينا عنه، فيقول ايش الى النظر الذي قال به اهل السنه لعلهم. اذا لاحظ كيف هذا كنايه، نفس الكلام اللي انت كنت بدك تحكيه يعني عشان تنبه ابو هاشم البغدادي من انه قال قولا باطلا ظاهر البطلان، نفس علماء الاشاعره اذا راوا قولا ظاهر البطلان يحاولون ان يحملوه ايش على محمل الحسن، صح ولا لا؟ حتى ابو هاشم البغدادي هو يعني ابو هاشم البغدادي يعني ناقص ايه ولا ايه مثلا؟ لا، ما هو المفروض انه عالم وصحي معتزلي، ولكنه انسان عالم يعني كبير ونظار كبير وذكي من الاذكياء، ايضا يستحيل ان يقول قولا ظاهره البطلان. فقالوا ولعلهم ايش ارادوا ترداد الفكر، يعني ترديد الفكر بين هذا يعني النظر في الامر، يعني عدم الجزم بواحد من دون دليل، فيقول ايش اذا ارادوا هذا المعنى يقول انه نظر، فينعدم الخلاف وهو المطلوب اصلا. لو اراد هذا القول يعني اهلا بالوفاق كما يقولون، صح ولا لا؟ قال وثامنه انه الايمان، وثامنه انه ايش الايمان بحاجة إلى معرفة، لا تؤمن إلا إذا عرف، لا تؤمن إلا عرف. وتاسعها أنه الإسلام، وهذان القولان متفاردان مردودان باحتياج كل من الإيمان والإسلام للمعرفة. مردودان متفاردان، متفاردان مردودان باحتياج إيش كل من الإيمان والإسلام للمعرفة. واضح الكلام طبعا؟ نعم، لا ينتفيان. أول الواجبات تكون مثل الإيمان، لأن الإيمان نازل عن أول الواجبات اللي هو المعرفة.
يعني يلزم أن يقول بهذا، يعني يلزم
أن يقول بهذا. أيوه، باشتراط القول الأول، فيكون كأنه قال أنه أنا أقول أنه أول الواجبات ظاهرا الإيمان، أو كنهاية نهائية اللي هو الإيمان أو الإسلام. فنقول له طب هل تقول بتصحيح إيمانه وإسلامه من دون معرفته؟ تقول لا، يجب أن يعرف إذا هو عادل القول الأول. شوف كيف المسألة صارت. وعاثرها اعتقاد وجوب النظر، اعتقاد هذا لسه زيادة تدقيق على الكلام الأول، ولكن هذا يعني يعني ما بدنا نحكي إنه باطل، ولكنه يعني نوع من التدقيق والتفصيل الزائد اللي هو ممكن إذا حملناه على المحمل لائق يرجع للاتفاق مع الأقوال الأربعة الأولى. قال وحادي عشرها أنه وظيفة الوقت كصلاة ضاق وقتها فتقدم. ايش يعني؟ مضبوط، لانه بيصلي لازم يكون فعل الايمان اول شيء، صح ولا لا؟ مضبوط، هذا راجع الى الاسلام، يعني لانه الصلاه يعني فريضه الوقت او وظيفه الوقت هو عمل من اعمال الاسلام، هذا يرجع الى القول السابق. قال وثاني عشرها انه المعرفه او التقليد، اي احدهما لا بعينه، فيكون مخيرا بينهما. ايش سبحان؟ طيب نفس تعيب الحق. قال أنه المعرفة أو التقليد، أي أحدهما لا بعينه فيكون مخيرا بينهما، يعني كأنه قال إيش التخيير بين المعرفة والتقليد، يعني وقال والأطح أن أول واجب مقصدا المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة النظر، ووسيلة بعيدة القصد إلى النظر، وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة. شوف كيف، عشان هيك احنا جمعنا بينهم سابقا في تحليلنا اللي هو خلاصة قوله هذا القول، يعني لما جمعوا بين الأقوال فيريدون أن يقولوا في الحقيقة لا يوجد خلاف، الخلاف في الاعتبار لو من وين أنت بتنظر، ولكن هذا القول الثاني عشر أنه الترتيب بين المعرفة والتقليد يعني لا يصح يعني باطل لإبطالنا أصل وجود التقليد يعني. يعني إذا قال إنه الخلاف هو الترتيب بين المعرفة والتقليد إحنا أصلا أبطلنا وجود التقليد، فالترتيب إذن باطل. نعم بالضبط، يعني بنحصره في أربعة تقريبا. لأنه مبطل هو اطلع على شرح الجوهرة وقال اختلفوا على 12 أو 15 قول والحقيقة لأنه بتعرف لأنه قال وجملة الأقوال في جملة الأقوال أهل الناس، يعني ما وردته من الأقوال في هذه المسألة كلها حصرها بهذه المسألة مش عند أهل السنة. فعلتها وحكى هي اختلف. لا يعني لا هذول يعني يجهلون حقيقة العلوم، هؤلاء قائمون على مثل هذه المعارف والعلوم. يعني أنا أتحير يعني هل عمر واحد منهم فكر في هذه المسائل؟ يعني بالله عليكم إحنا لما فكرنا في هذه المسائل وطرحناها أليس النظر في نفس هذه الأطوال عبارة عن نوع من النظر الفكري والتمرين النفساني؟ الرياضة الفكرية وتحقيق للحقيقة المسائل، هيك العلماء كانوا يعني يفكروا. ولكن هؤلاء الطارئون أصلا لا يعرفون ما هو مقصد العلماء لما يذكروا الأقوال. العلماء لما يذكروا الأقوال مش قصدهم انه يعني مجرد الخلاف
حتى ولا امانة عادية يعني في المسجد وجود مثل الأقوال وجود كل يعني ما ذكرت المسألة
كل ما ذكر من المسألة
هو الأفية
بالضبط. كما في المسألة السابقة لما قال قول أبو هاشم أو مثلا التقليد الثالث الإيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر، ذكره مع انه باطل انه إيمان المقلد صحيح ويحرم عليه النظر ذكره ولكنه باطل هو.
نعم فكل يعني كل ما يذكر يعني في الجوهرة يعني هو قول يعني
لأهل السنة لا هو يفتح الأقوال لأنه قال وجملة الأقوال في أول الواجبات 12 قولا يعني جملتها منها ما أبطله. طب منها ما هو منسوب إلى أبو هاشم، هذا أبو هاشم من أهل السنة، شوف كيف المسألة صارت. منها ما هو بين البطلان عشان قال قول بأنه الثامن والتاسع هذان قولان مردودان، طب هذا ينسب لأهل السنة. مين من أهل السنة قال؟
وذكر من قولها بشري وكتبها بشري والإمام الإسرائيلي والباقي الله.
أيوة إشارة لأنه هؤلاء الأقوال الله بارك الله فيك والباقي غيرهم بارك الله فيك بارك الله فيك. وفي الأخير طبعا أرجع جملة الأقوال الأربعة على قول واحد لأنه هذول اللي بيعنونا، غير هيك أقوال يعني مش منها.
شفت إذا هذا الرجل يعني حقيقة يعني يخلص ويخلص هذا الخط في كلام الدرجوية.
نعم.
فكيف ننتظر منه أن ينظر في كتب العلم في الواقع؟
منيح اللي ما بنظر. هو بتعرف لو
نظر؟
الحمد لله اللي ما بنظر. أنا لذلك يعني أقول إنه يعني بعض الإخوة كانوا يزعلوا أو يضايقوا مني، يعني مش أي واحد يعني يصح له إنه ينظر في بعض الكتب، يعني واحد شرح الطوالع أو شرح ال المواقف او كذا، يعني مش اي واحد يصح له انه يحكي انا بدي اقرا فيه. مش لانه شرح الطوالع او شرح المواقف في اشياء حرام او مخبيينها، بس زي لما انت تيجي تحكي والله بدي انظر انا في لابلاس ترانسفورم مثلا، نظريات التحويل عند لابلاس. طب انت هذا رياضي يعني عباره عن نظريات عاليه، يعني عباره عن مستوى عالي جدا من الرياضيات، بدي احكي لواحد تسويه انظر فيها؟ طب شو بدي اعمل؟ لسه تفهم تفاضلات وتكامل وتفاضل، لسه مش اي بيع كامل وتفاضل، يعني مستويات اعلى من هيك بكثير. حتى تيجي تنظر في الابلاك ترانسفورم مثلا او كورير او الى اخره من المسائل، او واحد يعدل برنامج في الكمبيوتر، هذه مستويات من النظر. واحد لا يليق به ان ينظر، واحد بده ينظر يعني عندما استعد بهذا النظر. فعشان هيك بنحكي مش اي واحد يحق له ان ينظر. النظر لما في انت تيجي تمسك شرح المواقف وتقرا فيه زي ما الان بنقرا في هذا الكتاب، فكر بعدين شوف كيف المساله. مش معنى هذا انه شرح المواقف معناه انه خلص خلاص العلوم. اللي بيقرا شرح المواقف زي ما بيقرا الان الجوهره معناه متاهل للنظر، بحط له انه فكر بعد هيك. انا بامكاني بعد هيك اني افكر انا وياه. واضح كيف المساله؟ اما غير هيك بصير ادردش انا وياه، يعني هيك اتصلى انا وياه مثلا. يعني حقيقة هذا هو الواقع. لما انت تيجي تمسك شرح المواقف وتستطيع ان تحللها وتمشي معها كيف احنا حللناها وانتم كنتم منسجمين، هذا عبارة عن نيران، انتم ارتقيتوا درجة الان. لما نحلل بهذا المستوى كل مسائل الجوهرة بعد يكتفوا تماما. لما نقرأ شرح النفسية يصير الامر اسهل بكثير مما لو قرأناها الان. بقى ايش نرتقي مثلا للطوالئ بصير اسهل بكثير. وهذه هي درجات العلوم. اول يعني في اي علم من العلوم ليش العالم بتستنكروا مثلا لا يستنكرون عفوا انهم يترقوا في العلوم بشكل تدرجي في الفيزياء والكيمياء والرياضيات وكذا، وحتى في اللغة العربية بيجي بدهم يعني في العلوم الدينية بدهم ينطوا عليها مرة واحدة. ايش معنى يعني هذا علم وهذا مش علم مثلا؟ لا كلها علوم صح ولا لا؟ مثلا يجيب لهم يا زاهد استاذ شرح الهداية ويحكي لواحد يقرأ، بتحدى اذا في واحد بيقدر يعني مش منكم يعني من العوام هؤلاء يعني انه يحل الفاظه مثلا شرح الهدايه كويس كويس، يعني مش اي واحد يستطيع انه يقرا فيه. فهذه هي العلوم. مش معنى هذا انه شرح الهدايه حرام واحنا مخبيين فيه اشياء يعني مستحيل انه نطلعها، بس لا، اذا واحد اجى اراد ان يقرا في شرح الهدايه واراد ان يحلله بمستواه الحاصل عليه من الجهل هذا يضل ويضل. واضح الكلام يعني؟ زي التجويد، واحد يقرأ بده يقرأ الفاضلية فهو مستاهم الغزالية صح ولا لا؟
حتى عن صورة تسمير مثلا من ثاني الشيخ مع الدوش بداية بعدين بعد فترة
ونصر والمشايخ يعني مثلا في شيء اسمه الرو والإشمام وغير ذلك ما بيعطوه فيها كأول شيء، بس يعطيك الغنة مش أي غنة، بحكي لك بس تطلع أي شيء من أنفك من ذاتك من مطمس غنة يعني بعدين يصير يحدد لك المخرج الصحيح شوي شوي صح ولا لا؟ هذا المشايخ الصحيح يعني
بعد لما وصلت إذا العاشر بكون تمام، بس وانت بوصل من بعد فترة
طويلة من الزمن. أنا ضليتني أقرأ مش أقرأ، ضليت أروح عند الشيخ سعيد ما يقارب السنة، ما خلاني أقرأ أي واحدة، بس أسمع، مش لأنه أنا ضعيف بالقراءة، حكى لي بس أسمع، كنت أروح بعد صلاة الصبح أقرأ إلى ناس حافظين القرآن، أسمع له الجزري وأسمع له تحفة الأطفال، كل أحفظها بدي أقرأ أنا، لا تحفة الأطفال. بديت تحفظ الأطفال وطبعا يعني أنا كنت في الثاني ثانوي في الأول ثانوي والثاني ثانوي لا فعلا يعني سمعنا الوياه وسمعنا الجزرية وما شرح لنا الجزرية، سمعها بس بحكي سمعها من دون ما أشرح لك ولا كلمة شيء، وإذا كنت أغلط في الحرف أو في كلمة يرجعني من الأول يحكي لي تعال أحضر، إذا كنت أغيب كان يعاقبني. شوف كيف يا شيخ بدي أقرأ، أنت اسمع بس، اسمع للناس اللي بيقرأوا، شوف كيف؟ وبعد هيك لما بديت أقرأ كنت عارف كل شيء من ما كان يعني يراجعني في إلا أشياء قليلة جدا، لأنه السماع أول شيء بدك تسمع، تتعود الأذن على السماع، صح ولا لا يا شيخ عماد؟ بعد هيك صدقوني لما بديت أقرأ كان نادرا ما يصلحني. هذا المشايخ بعد هيك أنت بتحترم العلماء، بتعرف إيش قدر العلماء. عشان هيك الطريقة الحقيقية من العلم يعني مش أي واحد بيقدر يمشي فيها. إذا أرجو أن تكون واضحة هذه الأقوال وكيف تجري بعض هذه الأقوال إلى بعضها البعض ولا يكون هناك فيه خلاف. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله تعالى: فانظر إلى نفسك، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي. فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل العدم. هذا بداية الشروع في إثبات وجود حدوث العالم وافتقاره إلى واجب الوجود. قال: وكل ما جاز عليه العدم عليه إيش؟ قطعا يستحيل قدمه، يستحيل قدمه. إذا هذا الدليل هو إثبات حدوث العالم وافتقاره، إثبات حدوث العالم وافتقاره واحتياجه إلى واجب الوجود واحتياجه إلى الله سبحانه وتعالى. طب لماذا ذكر هذا الكلام الآن بعد ما مضى؟ يعني ما مناسبة ذكره لهذه المسألة الآن بعد ما مضى؟
يقول لأن الآن بدأ في بحث بحاجة إلى النظر،
بارك الله فيك،
بحاجة إلى النظر بعد أن بدأ من بحث التقليد.
جميل.
يقول لك الآن هاك الأدلة،
ما دام في الأول قال إنه يجب عليك المعرفة وشرط المعرفة النظر، فبده يحكي لك كيف تنظر حتى تعرف، بده يعلمك. إذا المسألة ليست عبارة عن مجرد أبيات شعرية مقطعة ومفرقة، لا، في نسق معين منطقي مرتب عليه هذه الأبيات شيئا بعد شيء. إذا بعد أن أوجب المعرفة ونبه أن المعرفة لا تأتي إلا بالنظر ولو نظرا إجماليا. جاء وشرح النظر الإجمالي. إيش قال النظر الإجمالي؟ قالنا يا محمد الأبيات حافظ حنا بالأبيات، فانظر إلى نفسك.
كل ما جاز عليه العدم وعليه القطع،
كل ما جاز عليه
العدم وعليه القطع يستحيل التجمع. وفسر الإيمان بالتصديق ونقص فيه بالتحقيق.
في هذه مسألة التصديق، الآن احنا بدنا ثلاث أبيات الأوائل، فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم انتقلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به صاغ دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا إيش يستحيل كلامه. هذا هو الدليل الإجمالي الواجب في حق عامة الناس، النظر. أين تنظر؟ في أي محل تنظر؟ تنظر إلى نفسك، تنظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم الطفلي، يعني انظر في السماوات والأرض، صح ولا لا؟ هذا الدليل الإجمالي، يعني طريقة النظر التي يتميز بها المتكلمون. هناك طريقة للمتكلمين وطريقة للفلاسفة أو لغير المتكلمين. طريقة النظر والمعرفة، السبيل إلى المعرفة عند المتكلمين هي النظر. النظر وين؟ يا شيخ سامر وين؟
النظر في من؟
بارك الله فيك. ملكوت الله في الأنفس وفي الآفاق، النظر في الأنفس وفي الآفاق اللي هي مأخوذة من الآيات. والإمام الأشعري على فكرة في بعض كتبه اعتمد على النظر في الأنفس، وفي بعض كتبه النظر في الآفاق، يعني في بعض كتبه اعتمد على دليل المس اللي هو ذكره في كتاب اللمع، وفي بعض كتبه اعتمد على دليل الحدوث. الدليلين جائزان. والإمام السنوسي أيضا ذكر دليل الحدوث في أم البراهيم، ثم ذكر في العقيدة الكبرى دليل المس ودليل إيش الحدوث، جمع بينهما. وهكذا سائر العلماء، تنظر إلى نفسك ثم انتقلي. إيش يعني انتقل؟ تروح من محلة، انتقل في النظر، انظر في نفسك أول إشي، نظر في نفسك. أي واحد يجب عليه أن يعرف نفسه، لذلك ورد الحديث وإن كان يعني ضعيفا مش مشكلة، ولكن معناه صحيح، من عرف نفسه عرف ربه. يعني الإمام البويني فسر هذا الحديث وشرحه في العقيدة النظامية، وهذا من الكتب الرائعة، يعني من يعني العقيدة نظامية، عنه كتاب يعني صغير الحجم حوالي 100 صفحة أو 120 صفحة، إلا إنه من أرقى الكتب التي ألفت في يعني عقائد أهل السنة.
أنا
يعني خليني أكمل إيش اللي حكاه الإمام البويني. الإمام الجويني فسر الحديث، قال من عرف نفسه بإيش؟ بصفات الاستقرار، بصفات الاستقرار. مش الحديث يقول من عرف نفسه عرف ربه؟ الإمام الجويني قال من عرف نفسه بصفات الاستقرار، يعني من عرف نفسه فأدرك أنها مفتقرة، أدرك أنها محتاجة إلى من هو غني عن هذه، من هو غني ومنزه عن صفات الاستقرار. يعني من أدرك نفسه أنها ناقصة أدرك أن ربه كامل غني غير محتاج. كذلك نفس الشيء، من نظر في العالم فإنه يعرف أن العالم مفتقر، فهذا المفتقر يحتاج إلى غيره لكي يوجد، وهذا الغير يستحيل أن يكون متصفا بصفات العالم، فيستحيل أن يكون مفتقرا فهو غني. إذا كان العالم مفتقر فالله سبحانه وتعالى غني، إذا كان العالم حادث فالله قديم، إذا كان العالم مركب ومتحرك وغير ذلك فالله سبحانه وتعالى غير مركب ولا يتصف بصفات التغير، وهكذا. إذا من عرف الصفات التي يتصف عليها العالم وأدرك أن هذه الصفات تدل على النقص، لذلك قال فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم لكن به قام دليل دليل ايش العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل ايش القدم. صحيح هو كان يقول لك صحيح ان العالم متقن الصنعة والى اخره، لكن نفس اتقان الصنعة هذه تدل على الافتقار، نفس اتقان الصنعة. لاحظ كيف دقة الاستدلال، نفس الاتقان ونفس البداعة يعني في الصنع هي نفس هذا دليل الاحتياج. لانه مثلا لاحظ ايش من ادلة الاتقان السمعة مثلا في الشمس والكواكب؟ مثلا من مظاهر اتقان السمعة الابعاد اللي بين الكواكب والشمس من مظاهرها. العلماء بيقولوا لو اقتربت الارض الى الشمس اميال احترقت وعجز الناس عن انهم يعيشوا فيها، لو ابتعدت عنها اموال تشمدت. هذا اذا وجود الارض على هذه المسافة حول الشمس ودورانها حول الشمس بهذه الايه اللي هي اصلا مش دوران منتظم، دوران بيضاوي، وايضا الدوران البيضاوي له ايضا حكم ومحاسن. هذا اتقان ام ليس اتقان؟ اتقان. ولكن نفس هذا الاتقان العقل يوجبه، يوجب ان تكون الارض على هذه الهيئة ام يزوجه؟ يزوجه. اذا لانه وجد على هذه الهيئة التي محتملة من عدة هيئات اخرى، اذا هذا دليلا على افتقار العالم كله بما فيه من كواكب الى قانع صنع هذا الكون على هذه الصنعة. لذلك لاحظوا انا ان شاء الله سوف يعني اذكر يعني التفصيل قليلا، هذا كله تمهيدا لما سنقوله ان شاء الله لاحقا. سوف انبه الى انه كثير من النظريات العلمية، اخر النظريات العلمية التي يعني كثير من العلماء يقبلونها متوافقة مع اصول اهل السنة التي قررها المتكلمون من الاشاعرة، واضح كيف المسألة متوافقة. القواعد اللي هي مبادئ العلم التوحيد التي قررها العلماء على انها مبادئ للنظر في علم التوحيد من النظر في الكواكب والاجرام وهيئات الشمس وغير ذلك، هي متوافقة تماما مع ما قرره علماء الطبيعيات والعلوم الفيزيائيات العلوم في هذه العصور. لاحظ لم يقل احد من العلماء انه من علماء اهل السنة انه توجد هناك قوى مودعة. هل عرفتم احدا يقول بذلك من اهل السنة؟ من احد خصائصهم اصلا انهم كلهم نفوا القوى المودعة. قالوا هناك في شيء اسمه عادة، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون على هذا النظام وكان يمكن ان يخلقه على نظام اخر، ونفس خلقته على هذا النظام هو دليل ابداعه، ونفس هذا الدليل هو دليل احتياج هذا الكون الى من اوجده. لاحظ كيف استدلال الاشاعرة انه الكون يمكن ان يوجد على هيئات اخرى، هذا هو نفس الدليل اللي ذكره الامام الاشعري وذكره الامام الجويني في النظامية وذكره سائر العلماء في كتبهم. وجود الكون على هذه الصورة النظر العقلي يقول انه غير واجب. طب لماذا وجد؟ لماذا وجد مع انه غير واجب؟ يعني ما دام العالم هذه الصورة للعالم هي ممكنة من ممكنات اخرى، صورة ممكنة من صور اخرى ممكنة، طب لماذا وجد؟ اي واحد من عرف هذه الطريقة وتحققها في نفسه انه يروح يقرأ كتاب ابن رشد الذي يتطاول به كثير من القائلين بالعلمانية والعقلاني والى اخره اللي هو مناهج الادلة، سوف ينقضه كلمة كلمة، لانه ابن رشد لبث كثيرا في هذا الكتاب. وانا يعني انا يعني كتبت رد عليه ونقد لكل كلمة من كلماته، يعني ضايل جزء قليل جدا بنتهي رد على كتاب ابن رشد كلمة كلمة وجملة جملة في الكليات وفي الجزئيات حتى في نقوله عن بعض العلماء في هذا الكتاب وفي ضميمة العلم الإلهي وفي فتوى اللي اشتهرت عنه في بين الشريعة فيما بين الشريعة والحكمة أو الفلسفة بالاتصال في الثلاث كتب هذول. ولكن احنا كما قلنا انا اريد انه ان اعمق الاسلوب الكلي القواعد الكلية التي شرع عليها علماؤنا في الاستدلال حتى نعرف انه العلماء لم يكونوا يعني ماشيين ولا في الطريق لاقوا هذه الطريقة قالوا فيها وظلهم ماشيين، مش هيك المسألة. نظروا نظرا حقيقيا، نظر عقلي تحقيقي، فترجحت عندهم هذه الطريقة على غيرها من الطرق لانها هي التي فيها تتأصل وتتثبت ونقطع بأصول الدين ونعرف العالم على هيئته الحقيقية. قلنا فقط بعبارة أخيرة أمني بها هذا الكتاب إن شاء الله، أنه لم يقل أحد من أهل السنة بالقوة المودعة كما قال بها يعني على الهيئة التي قال بها المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو غير ذلك. تلاحظون مثلا في العلوم يعني المعاصرة مثلا كلكم تعرفون نظرية نيوتن، فلسفة نيوتن أو الفيزياء النيوتونية يسموها، اللي قائمة أصلا على إيش؟ على أنه توجد هناك قوة داخلية بين الأجرام وبين الأشياء، يعني بناء عليها فكر مسألة الجاذبية بأنه في هناك قوة يجذب بها كل جسم الجسم الآخر شيء، تزيد تقل بحسب البعد والمسافة وغير ذلك. هذه النظرية الآن نظرية الفيزياء نيوتن، مثل أنا بحكي المظاهر التي قنن بها نيوتن هذه المشاهدات تبعته، لا تعليلاته لهذه المشاهدات اللي هي الفلسفة، فلسفة هذه الفيزياء. جماهير العلماء المعاصرين التجريبيين يرفضون هذه التعليلات الآن، واضح كيف المسألة؟ يرفضون أن يفسروا الكون على بناء على العلية والمعلولية. لذلك لما أينشتاين جاء بنظريته اللي هي مبنية مش على العلية والمعلولية، أصلا رفض أينشتاين إشي اسمه العلية والمعلولية. أينشتاين قال فقط هناك ترتيب ما في الكون، ترتيب كيف جاء، ما في يعني تعليل لهذا الترتيب، ترتيب سماه ترتيب زماني مكاني. شوف كيف يعني هو طبعا في نظريته في بعض أنواع الخلط، ولكن خلاصه أنه رفض أن يبني النظر الفيزيائي للكون بناء على العلية والمعلولية، يعني بناء على فلسفة أرسطو، لأنه أصلا نيوتن بنى الفيزياء تبعته على فلسفة أرسطو اللي هي مبنية على العلية والمعلولية، وقال نيوتن أنه يستحيل أن يوجد الكون إلا على هذه الصورة التي وجدها، لكن هذا أينشتاين يرفضه. واضح كيف الكلام؟ أينشتاين يرفض هذا الكلام ويقول أنه توجد هناك احتمالات لا نهاية لها من صور الكون، ولكن الذي وجد عليه الصورة التي وجد عليها الكون هي هذه الصورة، لا يوجد عنده علة كونية يعني علة طبيعية لوجوب وجود الكون على هذه الصورة بخلاف نيوتن. واضح كيف المسألة؟ لذلك كثير من العلماء لما نظروا في هذه المسألة قالوا فعلا يعني لا يوجد دليل يقول أن هناك علل داخلية للكون توجب أن يكون الكون على هذه الصورة، وهذا مبني أصلا على نفي العلية والمعلولية والطبائع والقوى المودعة اللي هي أصلا مبنية على نظرية العلية والمعلولية، مثل العلاقة بين الخالق والكون، بين الله سبحانه وتعالى وبين العالم اللي هي أصلا نفيناها ونبهنا على بطلانها في الدروس الأولى. لاحظوا كيف المسألة، احنا بنرجع القواعد الكلية اللي بدينا منها بنرجع نربطها، وبنربطها بطريقة الاستدلال التي تبعها علماؤنا من أهل السنة، وإن شاء الله سوف تزداد هذه المباحث ارتباطا في أذهانكم شيئا بعد شيء، كلما يعني بحثنا في مسألة نرجع ونربطها الجزئيات بالكليات.